الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهي الوصال، جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: قد اختلف الناس في هذه المسألة على 3 أقوال. أحدها أنه جائز لمن قدر عليه، وهذا يروى عن عبد الله بن الزبير، بل يذكرون أن ابن الزبير كان يواصل 14 يوما وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا فيه وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال. فلو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم، علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، متفق عليه. وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري. قال ابن عبد البر: قد حكى عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قال: قلت: الشافعي نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين، واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: النهي يقتضي التحريم. قال: وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا: أما مواصلة بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف قد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها لهم. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له. فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه بالملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وليس إقرار لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعراب على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولأن لا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ليست صلاة وأن فعلها غير مصل، بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال: إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لم يكن من خصائصه. قالوا: وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حكما، وإن لم يفطر بالأكل. لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما المراد به فهو وقت إفطار الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الوصال إلى السحر، فلو كان يفطر حكما لكان معنى الحديث أن من غربت عليه الشمس صار مفطرا سواء أفطر أو لم يفطر. وفي الصحيح نحو من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا: فجعلهم مفطرا حكما بدخول وقت الفطر، وإن لم يفطر وذلك يحيل الوصول شرعا، يحيل الوصال شرعا. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. هذه الحديث التي قرأناها أغلبها في الصحيحين، ولذلك لم نعرج على ذكر تخريجها. حديث سالم بن سعد في الصحيحين. وفي السنن عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. حديث أبي هريرة رجعه أبو داود وغيره. قال: وفي السنن عنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حديث ضعيف من طريق قرة بن عبد الرحمن، أخرجه الترمذي وأحمد. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطور، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث هو أعدل الأقوال: إن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. وهذا أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. فصلا. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل في صام رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، حديث عند الترمذي وغيره، وصام مرة بشهادة أعرابي، الحديث ضعيف، حديث الأعرابي ضعيف من طريق سماك عن أكرمة، حديث ابن عمر رواه أبو داود، وفي الصحيح المسند الشيخنا مقبل رحمه الله: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. قال: واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤيا ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل شعبان 30 يوما ثم صام، بمعنى أن رمضان الشرعي قد يكون غير رمضان في نفس الأمر بزيادة يوم أو نقصان يوم، لأن التعلق برؤية الهلال في دخول الشهر، والتعلق برؤية الهلال في نهاية الشهر، فإن غمها سحاب لم يكن ذلك اليوم من الشهر، مع أنه قد يكون في نفس الأمر من الشهر، لكن شرعا ليس من الشهر. يجب عليك أن تكمل 30 يوما عدة شعبان إن كان الغيم في شعبان، أو عدة رمضان إن كان الغيم في رمضان. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل شعبان 30 يوما ثم صام، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، يوم الشك، ولا بل أمر بأن يكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل كذلك فهذا فعله وأمره، ولا يناقض هذا قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له. المراد بالإقدار إكمال شعبان 30 يوما. كيف تقدر تقول يكفيني 29 يوما؟ فإن القدر هو الحساب المقدر والمراد به الإكمال كما قال: فأكملوا العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، كما قال في الصحيح الذي رواه البخاري: ما أكملوا عدة شعبان، وقال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فالذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه. وأصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. وقال: الشهر 30 والشهر 29، فإن غم عليكم فعدوه 30. كلها في الصحيح هذه الألفاظ، جاء من حديث ابن عمر وجابر وأم سلمة وعائشة رضي الله عليهم جميعا. وقال: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس، ويشهد لهما في الصحيح. فقال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة. أخرجه أبو داود النسائي من حديث حذيفة، ويشهد لهما قبله. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عدة شعبان 30 يوما، عد شعبان 30 يوما ثم صام. صححه الدارقطني ابن حبان، وهو عند أحمد وأبي داود. وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: لا تصوموا حتى تروا، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. صحيح حديث ابن عمر. وقال: لا تقدموا رمضان، وفي لفظ: لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. الحديث في الصحيح. والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي حديث ابن عباس يرفعه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. ذكره ابن حبان في صحيح، هذا صريح في أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان.